الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى حياتنا على هذه الأرض ليست ممتدة إلى أبد الآبدين لا ريب نحن ذاهبون منا من سيذهب غدا ومنا من يذهب بعد غد ومنا من يذهب بعدها الله أعلم ما بقي لك في هذه الأرض ما دمت حيا فاضبط تقواك اضبط أعمالك وأقوالك ونواياك وفق ما يحب ربنا ويرضى فنحن ذاهبون إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات ومن كثرت حسناته في هذه الدنيا نجا في تلك الدار ومن كثرت سيئاته فحاله غير حال النجاة إلا أن يأذن الله بشيء فقدموا لأنفسكم إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أسبح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال ربنا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال جل من قائل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. وفي سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. عنوان خطبة اليوم اللهم رحمتك نرجو. أيها الإخوة المستعرض لأسماء الله تعالى الحسنى 99 الواردة في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي أو غيرها مما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن هذه الأسماء قسمان، فقسم من أسماء الله تعالى الحسنى له تجلي جمال، وقسم من أسمائه جل جلاله له تجلي جلال. فالقهار والجبار والمنتقم والقادر والقابض والمذل والمانع والمتكبر والعزيز أسماء جلال، بينما الرحمن الرحيم الودود اللطيف الستار الجميل الواسع العفو الغفور أسماء جمال. والمحصي لهذه الأسماء الحسنى يرى أن أسماء الجمال أكثر من أسماء الجلال، فرحمة الله سبقت غضبه، وعطاؤه فاق منعه، بل إن الفاهمين على الله تعالى قالوا: عطاء الله عطاء ومنع الله عطاء. ويفتتح القرآن الكريم سوره كلها بالبسملة، وفيها لفظا الرحمة: بسم الله الرحمن الرحيم، مع أن لله تعالى 99 اسما وأكثر من ذلك، فلم يختر ربنا جل جلاله في مطالع السور أن يقال بسم الله العزيز الكريم، بسم الله اللطيف الخبير، بسم الله الرحمن الرحيم، أو في كل مرة تتنوع هذه التسمية. فاتحة واحدة لسور القرآن الكريم فيها لفظان من ألفاظ الرحمة: بسم الله الرحمن الرحيم، تأكيدا وتثبيتا في قلوب الصالحين بأن رحمة الله قريب منهم. وإني وجدت في دعوات المكروب التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحثا عن هذه الرحمة، ففي الكرب وفي الشدة وفي الأزمة وفي الضيق وفي البلية: اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وترون أيها الإخوة في هذه الأزمة التي نعيش حاجتنا لرحمة الله الرحمن الرحيم، ترون الأطفال الذين يقتلون بغير ذنب، وترون النساء اللواتي يؤذون بلا سبب، وترون الشباب والرجال الذين يخرجون من دورهم ظلما وقهرا، وتعيشون الشدة النفسية والضائقة المالية والخوف من القادم، الأمر الذي يفصح عما في ضمائرنا جميعا: اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لم يفد علم العلماء ولا حكمة الحكماء ولا أمر الأمراء، والأمر مرجو في رحمة الله تعالى. دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو. وإني لأعلم كما تعلمون أن لله تعالى قوانين كونية، وله جل جلاله قوانين تشريعية لا تحابي أحدا ولا تحيف على أحد. هذه القوانين فيها مقدمات ونتائج، فمن بذل المقدمات نال النتائج. فالمعادن مثلا تتمدد بالحرارة وتتقلص بالبرودة، هذا قانون كوني ارتبطت نتائجه بمقدماته. ذرتا الهيدروجين إذا ضمتا إلى ذرة أكسجين شكلتا جزيئ ماء H2O، هذا قانون كوني، إذا بذلت المقدمات نلت النتائج. قوة الجاذبية المؤثرة في الأجسام تتناسب طردا مع كتلتها، قانون كوني، إذا بذلت مقدماته نلت نتائجه، لا يحابي أحدا ولا يحيف على أحد ولا يتبدل ولا يتغير. كهذه القوانين الكونية أيها الإخوة، توجد قوانين تشريعية، إذا بذلت مقدماتها نلت نتائجها. فإني تفكرت، ما هي القوانين التشريعية في استمطار رحمة الله؟ ما دمنا في كرب وفي أذية، وهناك من يؤذي ويظلم ويصر على ظلمه وأذاه، ونحن نرجو رحمة الله، ما القانون التشريعي لرحمة الله؟ ما الأمور التي إذا فعلناها نحن مقدمات استجلبنا بها النتيجة رحمة الله عز وجل؟ من هم الأقوام الذين يرحمهم الله ومن الذين لا يرحمهم؟ ما الأعمال التي إذا عملناها استجلبنا رحمة الله، وإذا خالفناها خالفتنا الرحمة؟ ذهبت لحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسأله عن القانون التشريعي لرحمة الله، ما دمنا نطلب رحمته في هذه الأزمة، فما الأعمال الواجب على المرء فينا فعلها ليستمطر بها الرحمة؟ وجدت عددا من أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعرض لهذا القانون التشريعي، ودعونا نسميه قانون الرحمة، وسأعرض عليكم خمسة من هذه القوانين، خمسة من هذه المقدمات جاءت في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا نحن قدمنا المقدمات استجلبنا النتيجة. ومرة جديدة، القانون لا يحابي أحدا ولا يحيف على أحد ولا يتغير ولا يتبدل. الحديث الأول، روى البخاري والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا، يا رب ارحم هذا العبد، والذي سيدعو الآن هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، فجاءه فاستحله، قال: يا أخي اجعلني في حلم مظلمتي، إيش بدك مني؟ مال؟ تفضل. آذيتك بشتيمة؟ اشتمني. تريد هدية حتى تسامحني؟ بس أرجوك اجعلني في حل مما أخطأت معك. رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ، وليس ثمة دينار ولا درهم، أكيد سيؤخذ، أكيد 100%، في يوم ليس فيه لا دينار ولا درهم. فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سيئاتهم. هذا الحديث الأول، وفيه مقدمة أولى لهذا القانون. الحديث الثاني، روى البخاري والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. وهذا لفظ البخاري. اللهم ارحم كل عبد ييسر على الناس، عنده مسامحة للناس، لا يضيق على عباد الله. طبعا مفهوم المخالفة، اللهم اشدد وطأتك على كل عبد يؤذي الناس ويشدد على الناس ويضيق على الناس. هذا هو القانون. الحديث الثالث، روى أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. الحديث الرابع روى أبو الشيخ عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله والدا أعان ولده على بره بذل جهده ما استطاع ليبقي الولد في دائرة الأسرة مترابطا مع أبيه وأمه وسائر إخوانه وأخواته اللهم ارحم كل أب يعين ولده على بره. والحديث الخامس الذي اخترته لكم من بين أحاديث كثيرة روى أبو الشيخ عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا قال فغنم أو سكت فسلم. في رواية قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم. هذه هي الأحاديث الخمسة، فيها خمسة مقدمات والنتيجة واحدة، رحمة الله عز وجل، ونحن في الأزمة نستجلب الرحمة. الحديثان الأولان أيها الإخوة، من كانت لأخيه عنده مظلمة فاستحله، والسمح في البيع والشراء، يتحدثان عن العلاقات المالية بين الناس. والحديثان الآخران امرأة قامت فصلت وأيقظت زوجها، أو رجل قام فصلى وأيقظ امرأته، وأب أعان ولده على البر. والحديثان الآخران يتحدثان عن العلاقات الأسرية. والحديث الخامس الأخير قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم، يتحدث عن مادة سلوكية شخصية واجتماعية. أما الحديث الأول فيشير إلى أن المؤمن كغيره من الناس، من الممكن أن يخطئ، ومن الممكن أن يؤذي، ومن الممكن أن يسيء، ومن الممكن أن يظلم، لكنه يفارق سائر الناس بأنه رجاع، بأنه تواب، بأنه إن أخطأ ندم، وإن أساء استغفر واعتذر، وإن ظلم استقال وعاد عن ظلمه. لكن الفاجر يظلم ويبقى على ظلمه، يعتدي ويبقى معتديا، يسيء ويصر على إساءته. المؤمن يظلم، رحم الله امرأ عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة، معناها أنه ظلم، لكن ميزته أنه يجيء إلى المظلوم فيستحله، وسريعا سريعا قبل أن يتمادى الأمر ويفجأه الموت، ويفجأه الموت. ربما اعتدى أخ على أخواته في الميراث أيها الإخوة، ربما امتدت يد أجير إلى مال صاحب العمل بغير حق، ربما أخذ رجل أموال الناس دينا ولم يردها إلى الآن ظلما واعتداء، لعل امرأ استأجر عقارا ولم ينصف المؤجر بالأجرة، ولعله باع عقارا وأخفى عيوبه، ولعله هضم أجيره حقه ولم يعطه أجره بالعدل. كل هذه المظالم تقع بيننا أيها الإخوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لمن استقال من مظلمته منا، ولمن استحل أخاه بالرحمة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا رب كل عبد ظلم ثم استقال أخيه، يا رب ارحمه. لكن كل واحد ظلم عاما أو خاصا، كبيرا أو صغيرا، وأصر على مظلمته، القانون يقول اللهم لا ترحمه، لأنه لا يرحم الناس، لم يرحم أخته، لم يرحم أخاه، لم يرحم أجيره، لم يرحم البائع، لم يرحم المشتري، فضلا عن رحمته لسائر الناس. رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ، وليس ثم دينار ولا درهم. فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سيئاتهم. فالقانون التشريعي أيها الإخوة كالقانون الكوني، لا يحابي ولا يحيف. هذا هو الحديث الأول. والحديث الثاني كالأول في العلاقات المالية والتعاملية، يدعونا إلى التسامح فيما بيننا، يدعون إلى عدم التعثير، يدعونا إلى السماحة والسهولة، يدعونا إلى التيسير وعدم التضييق في بيعنا وشرائنا، في تحصيلنا لحقنا أو إيصال الحق للناس، في الإجارة والكفالة والوكالة والقضاء والمنع والعطاء. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وقد رأينا من عادة الله تعالى أن الخلق الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق، وأن الجزاء من جنس العمل، فمن يسر يسر الله عليه، ومن أعان أعانه الله، ومن ستر غيره ستره الله، ومن سامح سامحه الله، ومن رحم رحمه الله. وعكس ذلك نقرأه في القانون وفي الواقع: من شدد شدد الله عليه، من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، من لا يرحم لا يرحم. أما الحديثان الثالث والرابع ففيهما دعوة لتمتين العلاقات الأسرية بممارسة العبادة والدعاء والتضرع بين أفراد الأسرة في البيت، وإعانة الآباء أولادهم على البر. بالمناسبة، قل لي بربك، متى آخر ليلة صليت مع أولادك صلاة التهجد؟ متى آخر مرة قمت مع أولادك قيام الليل؟ هل قرأت سورة الكهف مع الأولاد اليوم؟ متى أخذت بيد أولادك وجئت مع زوجك وأولادك إلى مجلس العلم؟ متى تعلمت مع أولادك التجويد وقراءة القرآن في البيت؟ رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. البيوت فيها طعام وشراب، البيوت فيها أخذ وعطاء، البيوت فيها محطات فضائية وأجهزة إلكترونية وأجهزة الحاسب بمختلف الأصناف، لكن ما أدري كم من البيوت فيها مجالس عبادة، وكم من البيوت فيها مجالس ذكر، وكم من البيوت فيها مجالس تضرع إلى الله. في مثل هذه الليالي نستجلب فيها رحمة الله للفرج القريب للبلاد والعباد. رحم الله كل أسرة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيها هذه المادة. طيب إذا الأسرة ما فيها هذه المادة، نخاف أن ينقلب القانون عليها. ورحم الله أبا أعان ولده على بره. كل والد يربي أولاده تربية إيمانية صحيحة يعينهم على بره. كل والد يترك أولاده تربيهم الفلسفات الغربية أو الشرقية اللادينية يدعوهم إلى العقوق. كل أب يعدل بين أبنائه في العطاء والثناء يجعلهم في البر سواء. كل والد يفضل الذكور على الإناث ويميز زيدا على عمرو يباعد بين أولاده والبر. كل والد يدعو لأولاده يستجلب برهم، وكل من دعا عليهم أفسدهم. كل أم تدعو ابنها لطلاق زوجته تكلفه ما لا يطيق وتدعوه إلى العقوق وترك البر. ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه الرحمة لكل والد أعان ولده على بره. رحم الله أبا أعان ولده على البر. أما الحديث الأخير فهو أدب رفيع وخلق نبيل تستجلب به رحمة الله ومحبة الخلق. رحم الله عبدا قال فغنم أو سكت فسلم. أيها الإخوة، هذه خمسة مقدمات أو خمس مقدمات نستجلب بها رحمة الله تعالى لرفع الكرب عن هذا البلد، وإنه لمرفوع بإذن الله ما بذلنا في ذلك الأسباب والتجأنا لمسبب الأسباب جل جلاله. رفع المظالم فيما بيننا، إن كنت ظالما لأحد ارفع المظلم، وإن كنت تعرف مظلوما فأعنه على رفع المظلمة عنه، وَإِن كُنْتَ لَكَ سُلْطَانٌ وَيَدٌ عَلَى ظَالِمٍ فَانْهَهُ عَنْ ظُلْمِهِ لِأَنَّ رَفْعَ الْمَظَالِمِ فِيمَا بَيْنَنَا سَبَبٌ نَسْتَنْصِرُ بِهِ رَحْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى. رفع المظالم مما بيننا والسماحة في تعاملنا مع بعضنا وممارسة العبادات في بيوتنا، هذه الثالثة، وبذل الوسع في إعانة ولدنا على البر، رابعة، والخامسة الأخيرة، حفظ ألسنتنا عن السوء وإطلاقها بالخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، يعني الأعمال التي إذا عملتها استوجبت الرحمة، وهذه خمسة من موجبات الرحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.